الله السميع العليم من الشيطان اللعين
والرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الظالم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إحنا كان الكلام في هذا المبحث بينا، قدمنا له مقدمة بالأمس، وقلنا بأن الاستعمال الحقيقي والمجاز. قلنا بأن اللفظ تارة يستعمل في معناه الموضوع له فيسمى الاستعمال ماذا سوف تقلنا من عالم الوضع بعد إلى عالم الاستعمال. تارة اللفظ يستعمل في معناه الموضوع له فيسمى هذا الاستعمال ماذا استعمال الحق. هذا واضح. أنا عندما أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس فقد استعملت هذا اللفظ فيما وضع له اللي هو الحيوان المفترس. وبعد الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى قرينة، واضح لا يحتاج إلى قرينة. وتارة أخرى أنا أستعمل لفظ الأسد أو أي لفظ آخر في غير معناه الموضوع له. هذا استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له على قسمين. تارة يستعمل اللفظ في غير معناه الموضوع له بسبب وجود مناسبة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى الآخر وبسبب وجود القرينة، وتارة لا. يعني مر أنا أستعمل لفظ الأسد في الحيوان، أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع اللي هو استعمال فيما وضع له أم في غير ما وضع له؟ في غير ما وضع له. أستعمله في الرجل الشجاع لوجود مناسبة بين هذا المعنى الجدي اللي هو الرجل الشجاع وبين المعنى الموضوع له لفظ الأسد اللي هو الحيوان المفترس. بينهما اشتراك، بينهما مشابه أم ليست بينهما اشتراك مشابه؟ بينهما اشتراك مشابه. وماذا الشجاع مثل هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له بسبب وجود المناسبة والعلاقة بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني هو الذي يسمى بالنجاة. وأما إذا لم يكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذا كان من دون مناسبة بين المعنى الأول الموضوع له وبين المعنى الثاني الذي استعمل فيه لم تكن هناك مناسبة، بعد هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا صحيحا أم يكون استعمالا خاطئا؟ يكون استعمالا خاطئا. يعني أنا راح أفرض هذه الصور الثلاثة، مرة أستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس، ومرة أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ومرة أستعمل لفظ الأسد في الرجل الجبان، في الرجل اللعين مثلا. تعدوني في الأول استعمال لفظ الأسد في الرجل في الحيوان المفترس ماذا يسمى؟ واضح استعمالا حقيقيا. استعمالي للفظ الأسد في الرجل الشجاع ماذا يسمى؟ استعمال مجازي. استعمالي للفظ الأسد في الرجل اللئيم أو الخبيث أو الجبان مثلا استعمالا خاصا، رغم أن الموردين الثاني والثالث كان استعمالا للفظ في غير ما وضع له، إلا أن الاستعمال الثاني قلنا استعمال صحيح ويسمى استعمالا مجازيا لأنه ابتنى على وجود ماذا مناسب. وقلنا بأن الاستعمال الثالث لفظ الأسد في الرجل اللئيم الخبيث ماذا استعمالا في غير ما وضع له لكن خاطئ. لماذا؟ لعدم وجود المناسب. واضح إن شاء الله. ومن هذا البيان أنا أخلص إلى نتيجة حتى أشرح في مطلب. بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع هناك مناسبة، هناك اشتراك، هناك علاقة اللي هي في مثال التجارة. بسبب هذا شوف حاضر يا ريت تبدون على هذا. بسبب هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي الحيوان المفترس وبين المعنى المجازي الرجل الشجاع تنشأ بسبب هذه العلاقة علاقة أخرى بين اللاف وبين معناه المجازي. إذن هناك علاقتان، واحدة من هاتين العلاقتين تولد العلاقة الأخرى. العلاقة الأولى علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، ففي مثالي الحيوان المفترس والرجل الشجاع بينهما المعنيين، بينهما علاقة اللي هي الشجاعة. من هذه العلاقة بين المعنيين راح تنشأ علاقة ثانية، مو علاقة بين معنيين، وإنما علاقة بين لفظ وبين معنى. العلاقة الثانية من بين من ومن بكم؟ بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع المعنى، هو الرجل الشجاع المعنى. وهذه العلاقة الثانية بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع هي في طول العلاقة بين لفظ الأسد وبين معناه الحقيقي اللي هو الرجل الشجاع. فلفظ الأسد صار مرتبطا بعلاقتين بين معنيين. ارتبط اولا اللفظ لفظ الأسد ارتبط اولا بالحيوان المفترس. ومن شهاد ساعدون لي بالساعدون، ومن شهاد الارتباط بين لفظ الأسد وبين الحيوان المفترس، ما هو من شهاد الواقع؟ ثم شوف ثم اذا الترتب ترتب ماذا قولي؟ ثم بسبب العلاقة بين المعنى الأول الحيوان المفترس وبين المعنى الثاني الرجل الشجاع نشأت علاقة ثانية بين لفظ الأسد وبين المعنى المجازي اللي هو ماذا؟ الرجل الشجاع. واضح إن شاء الله؟ السؤال المهم اللي يطرحه هو مطلب معقول. استعمال اللفظ في المعنى المجازي بعد تبين شلون يستعمل بسبب العلاقة وبسبب الاشتراك بين المعنيين بالبيان. استعمال اللفظ في المعنى المجازي هل يحتاج إلى ترخيص الواضع وإذن الواضع أم لا يكفينا استحسان الذوق السليم سواء أذن الواضع أو لم يأذن؟ هذا هو السؤال. إذا مرة أخرى، أنا عندما أستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع في المعنى المجازي هل أحتاج إلى أن أطرق باب الواضع وأقول له هل تأذن وترخص بهذا الاستعمال أم لا يكفيني ماذا؟ استحسان الذوق سواء أذن أو لم يأذن، ما أحتاج بعد أوقف على باب الواضع. واضح إن شاء الله؟ المطلب معقود هذه المسألة. وهاي القضية وقع الخلاف فيها بين المشهور من جهة وبين الآخرون من جهة أخرى، ومن راح نجي ونستقرأ نشوف المصنف أيضا ينحاز إلى الآخرون في هذه المسألة خلافا للمسألة الثالثة. المشهور قال حتى تستعمل اللفظ في معناه المجازي لا بد من إذن وترخيص الواضع. لا بد من إذن وترخيص الواضع. لفظ الأسد إنما صح استعماله كالرجل الشجاع لأن الواضع قد رخص بهذا. الواضع قال يجوز لك أن تستعمل لفظ الأسد في الرجل طبعا استعمالا على نحو المجال. هذا كلام المشهور. أريد من خلال المطلب السابق واحد يرد على هذا المقدار من الشيء.
الشغل واضح ومضح.
احنا وين نحكي عن استعمال اللفظ في معناه المجازي، وانتم ايها المشهور تقولون بان هذا يحتاج الى ماذا؟ اسم الواضح. والواضح صلاحياته وين؟ صلاحياته منحصره في عالم الواضع ولا تتعدى الى عالم الاستعمال. واضح ان شاء الله. إذن ردنا على هذا المقدار من رأي المشهور، حتى أنا أحاول أرمم رأي المشهور وأتدارك ما قاله المشهور. المشهور قال في العلاقات في الاستعمال المجازي لللفظ لا بد من إذن وتركيزه الواضع، لا تستعمل اللفظ في معناه المجازي إلا إذا رخص لك الواضع بهذا. نحن ماذا نقول لهم؟ نقول بأن الواضع عالمه ماذا؟ الواضع وصلاحياته ووظيفته وين؟ في عالم الواضع، ولا يستطيع أن يشترط في عالم الاستعمال. واضح إن شاء الله؟ لترميم هذا لحد الآن المفروض يسكت المشهور، لترميم رأي المشهور، وهذه النقطة المهمة، لترميم رأي المشهور ومحاولة تقوية رأي المشهور، غير رأي المشهور فقالوا لا، صحيح الواضع لا يستطيع أن يشترط شيئا في عالم الاستعمال، لكن يستطيع أن يشترط في عالم الوضع أم لا يستطيع؟ يستطيع. قالوا الواضع وضع مجموعة، وضع هذا حد يحترب على رجلي مو من شأنه، وضع مجموعة من العلاقات، وهذه العلاقات تنظم الاستعمال. وضع مجموعة من العلاقات وقال حتى يصح الاستعمال كون استعمال اللفظ مندرج تحت واحدة من هذه العلاقات. هاي بحثوها في علم البيان. أنا راح أذكر لكم مجموعة من العلاقات التي تصحح، وهذه على سبيل الوضع تصحح استعمال اللفظ في معناه المجاز. منها علاقة الجزئية، يستعمل الجزء ويراد به ماذا؟ الكل. فتحرير رقبة، هنا الرقبة استعملت في ما وضعت له أم في غير ما وضعت له؟ شنو المراد به تحرير رقبة؟ خصوص الرقبة أم لا؟ تحرير الشخص بأكمله المؤمن. هل نقول مو شرط عالم الاستعمال حتى لا الواضع وضع هذه العلاقة وقال حتى يصح الاستعمال المجازي يكون منطوية تحت هذه العلاقة الموضوعة، علاقة الجزئية هاي مو بعد علاقة أخرى، علاقة الكلية هي ماذا؟ يطلق الكل ويراد به ماذا؟ الجزء. مثالها يجعلون ماذا؟ أصابعهم في آذانهم الذي يوضع في الأذن، خصوص ماذا؟ خصوص جزء الأصبع، لا الأذن، لا تمام الأصبع. وهذه أيضا من العلاقات التي من العلاقات الموضوعة التي تسوغ ماذا؟ الاستعمال للفظ غير ما وضع له. بعد من العلاقات التي تستخدم علاقة السببية. علاقة السببية ما هي يا أخوان؟ أن يطلق السبب ويراد به ماذا؟ المسبب. مثالها في القرآن وكانوا لا يسمعون، المراد هنا مو عدم السماع، وانما المراد عدم قبول القرآن، عدم العمل بالقرآن. وعدم العمل بالقرآن مسبب، سببه ماذا؟ عدم السماع. فأطلق السبب اللي هو ماذا؟ عدم السماع. وأراد اللي ماذا؟ المسبب اللي هو ماذا؟ عدم العمل بالقرآن. وهذا استعمال في غير ما وضع له، وإنما صح على رأينا نحن المذكور، وإنما صح لأجل وجود علاقة من العلاقات التي وضعها ماذا؟ الواضع. بعد مثال آخر، علاقة المسببية. شنو المسببية؟ أن يطلق المسبب ويراد به ماذا؟ السبب. مثاله أيضا من القرآن، هذا المبحث لطيف لهذا أنا استرسلت فيه. مثاله من القرآن قوله تعالى: وينزل لكم من السماء ماذا؟ رزقا. وماذا ينزل لنا؟ الرزق مسبب. والسبب ماذا؟ نزول الماء، نزول المطر، ولا ما سوء يدف عليكم كارتونات مال فأطلق المسبب اللي هو الرزق، وأراد ماذا؟ وأراد السبب اللي هو المطر. وهذا استعمال في غير ما وضع له، والذي سوغ نحن المشهور نقول، والذي سوغ هذا الاستعمال ما هو؟ أنه مندرج تحت إحدى العلائق التي وضعها الوضع. بعد أنا ما راح أمثل كثير ما أذكر من العلاقات، اعتباره علاقة أخرى، اعتباره ما كان في الزمان الماضي. مثالهم وآتوا اليتامى أموالهم، هذا بعد من يبلغ بعد يسمى يتيما؟ لا، ولكن باعتبار أنه كان ماذا؟ أنه كان يتيما، فهذا باعتبار ما كان. علاقة ثالثة وأخيرة، اعتباره ما سيكون في المستقبل، مو ما كان، وإنما اعتباره ما سيكون في المستقبل. مثاله: إني أراني أعثر ماذا؟ خمرا. هو واقعا يعثر، يعثر الخام، لو يعثر العنب الذي سيكون ماذا؟ خمرا. ففي هذه الموارد كلها استعمالات في غير، أو علاقة الحالية، علاقة المحلية، علاقة إطلاق الشيء وإرادة ضده، إطلاق الشيء وإرادة آلته، إطلاق المجزوم وإرادة اللازم، إطلاق المصدر وإرادة المفعول، إطلاق المصدر وإرادة الفاعل، إطلاق المفعول والفاعل وإرادة المصدر. علائق البعض أوصلها إلى 13، والبعض الآخر أوصلها إلى 25 علاقة. المشهور ماذا قال؟ إحنا اتكلمنا عليهم، قلنا لهم بأن الواضع لا يقوى على اشتراط شيء في عالم الاستعمال. هم رمموا دعواهم، قالوا الواضع نعم صلاحياته في عالم الواضع، لا في عالم الاستعمال، وقد وضع مجموعة من العلائق تنظم الاستعمالات المجازية، بحيث إذا أردت أن تستعمل لفظا في غير ما وضع له فإن كان مصداقا لواحدة من هذه العلاقات فالاستعمال الصحيح أم ليس بصحيح، وإن لم يكن مصداقا لواحدة من هذه العلاقات فالاستعمال ماذا يكون؟ يكون خاطئا وغير صحيح. هذا هو رأي مشهور. احنا الجزء الاول من 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 من, من دعواهم ودليلهم رده. بعد هذا الترميم هل صار دليلهم ومدعاهم متينا ام انه يمكن الرد عليه؟ واضح ان شاء الله الجواب حتى انتصر لرأي الاخون بعد. نقول لا نسلم حتى بالترميم هذا ولا نقبل حتى هذا الترميم. فأنتم تقولون بأن الواضع وضع مجموعة من العلاقات، فإن كان الاستعمال منضويا ومتلاقا لواحدة من هذه العلاقات يصح الاستعمال المجازي، وإلا لا يصح. نقول لكم لا، استعمالات مجازية كثيرة في العربية ولا سيما عند الأدباء، يكون الاستعمال فيها مجازيا وإن لم يكن منضويا ومندرجا تحت واحد من هذه العلاقات. واضح يا جماعة؟ وبهذا يعلن بأن استعمال المجازي لا يفترض فيه أن يكون داخلا تحت واحدة من هذه العلاقات المذكورة. وأما الرأي الثاني بعد من أفضل الرأي الأول، ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لدينا الرأي الثاني، رأي الآخون، ووافقه على هذا الرأي المصنف من أن الاستعمال المجازي مشروط بقبول الطبع واستحسان الذوق، وليس مشروطا بتنفيذ الواقع. يعني كل ما يقبله الطبع ويستحسنه الذوق من الاستعمالات المجازية فهذا ماذا؟ استعمال صحيح. وأما ما يمده الذوق فلا يكون استعمالا مجازيا صحيحا وإن أذن الواضع. القضية كلها ميمن الواضع. واضح إن شاء الله؟ ويأتي الشيخ المصنف حتى ما عندي شيء أطبق عباره، ويأتي الشيخ المصنف بمؤيد على هذه. هو دليله الأول الاستحسان العرف هذا الموضوع، الذوق السليم هذا الموضوع، الوجدان هذا الموضوع، ويأتي بمؤيد على هذا القول، لأن الاستعمال المجازي مشروط بالاستحسان وبقبول الطابع. شوف راح تساعدون تطبيق العبارة، ما يقول ودليل ثاني في المسألة، لا، يقول مؤيد. ومن يقال مؤيد يا أخوان تستفيدون أنت؟ ها؟ المؤيد دليل قوي؟
قبل النقل
ها ها. مرة أقول ودليلي ويدل على ذلك، ومرة أقول ويؤيد ذلك. يدل على ذلك، أنا أعتقد أن هذا الدليل ماذا؟ دليل قوي. وعندما أقول ويؤيد ذلك، لا، أنا نفسي صاحب هذا المؤيد أقر بأن هذا المؤيد قابل للنقاش، فلا يصل ولا يرقى إلى مرتبة الدليل. شنو المؤيد؟ قال شنو المؤيد على أن الأمر راجع إلى الذوق والطبع؟ يقول المؤيد هذا أنني أجد الاستعمال أغلب الاستعمالات المجازية مشتركة بين اللغات المختلفة. الإنجليزي من يريدي يعبر عن الرجل الشجاع ماذا يقول؟ أسأل بالإنجليزي من يريد يعبر عن الجماعة بما يشبه بالقمر. فأغلب الاستعمالات المجازية مشتركة بين اللغات، ولو كانت القضية راجعة إلى الواضع لاختلفت الاستعمالات المجازية باختلاف الواضع، لكن لما كانت المسألة راجعة إلى قبول الطب واستحسان الذوق نجد الإنجليزي والفرنسي والعربي عندما يستعملون الأساد في غير معناه الموضوع له، فإنهم ماذا يريدون؟ يريدون لأن أذواقهم واحدة. واضح إن شاء الله؟ هذا خط والله احنا والظاهر يبدو ماذا دليلا همتينا على لماذا قال انه مؤيد وليس بالجزية. لان ما دام قال مؤيد يعني اكو احتمال لان ينقض، ام اكو احتمال لان اكو احتمال ايش مجرد اكو احتمال جل الاحتمال. بل هو هذا التساؤل الرد النقض الذي قد يرد، وبسببه عبر عن المصنف عبر عن هذا الدليل بأنه ماذا مؤيد. أولا قد يكون الواضع ماذا واحد، وإنما جاء الاستعمال المجازي مشتركاً لا بسبب الذوق الواحد بل بسبب كون الواضع ماذا واحد، يعني القضية من الواضع. أو حتى لا ما ترغون نظرية الواضع الواحد، لا أقل نقول بأن الاستعمالات المجازية بين مجموعة من اللغات إنما تكون مشتركة لا بسبب الذوق الشريف بل بسبب ماذا؟ بل أن الواضع لبعض هذه اللغات ماذا؟ واحد. هذا الواضع الواحد هو تدخل في هذه الاستعمالات المجازية، ولم يكن سبب الاشتراك في الاستعمالات المجازية هو الذوق السليم لوجود مثل هذا الاحتمال. الاحتمال لأن هذا الاحتمال يصح بالنقض على الدليل عبر عنه بالمؤيد ولم يعبر عنه بالدليل. واضح ان شاء الله؟ نحاول تطبيق العباره اذا ما عرفتم سؤال. بس
استعمال حقيقي ومجازي، استعمال له في معناه الموضوع له حقيقه واستعماله في غيره المناسب له مجازي.
شوف من قال استعمال له في معناه الموضوع له حقيقه ما احتاج الى ان يقول بشرط وجود مناسب، بينما لما استعمل في غير معناه الموضوع له احتجنا الى وجود المناسب.
وفي غير المناسب غلطا، وهذا امر محل وفاق.
لا حاجة. وفي معناه غير الموضوع له من دون مناسبة ماذا يكون؟ يكون غلط.
ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في ان صحته هل هي متوقفه على
يا اخوان على اي من المبنيين اللي تحدثنا عنهم بالامس؟ مبنى التكافي لو مبنى المشهور التكافي ماذا يقول؟ يقول بالمجاز العقلي لو بالمجاز اللفظي؟ مجاز العقلي. والمشهور ماذا يقول؟ احنا هاي عركتنا معقودة انه استعمال اللفظ في معناه الموضوع له او في غير معناه الموضوع له، وهذا يتناغم مع اي من المبنيين؟ مبنى المشهور لو مبنى التكافي؟ مبنى المشهور.
في إن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع
وملاعبة العلاقات؟ صحته هي صحة استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، هل هي متوقفة بل على ترخيص
الواضع وملاعبة العلاقات المذكورة في علم البيان؟
شوف احنا قلنا قلنا دعوة المشهور مكونة من شطرين، مو بالشطر الأول ترخيص الواضح، ومن نقضنا عليها الداركة وماذا قال؟ قالوا لا مو ترخيص الواضح، وإنما الواضح وضع مجموعة من العلاقات، وأنت تيجي تشوف استعمال مصداق لهذه العلاقات أو لا. الشيخ أشار إلى شطري دعوة المشهور بهذه العبارة، العبارة مرة أخرى
إن صحته وهي متوقفة على ترخيص الواضح.
هاي ترخيص الواضح أشار علما إلى الشطر الأول والشطر الثاني، إلى الشطر الأول الذي يقول بأن لا بد من ترخيص الواضح، والشطرين ترى مو دعويين وإنما ماذا شطران لدعوة، جزان لدعوة واحدة.
وملاحظة العلاقات،
وملاحظة العلاقات هاي إشارة علمك إلى الشطر الثاني من نفس دعوة المشهور. المشهور لما احترضنا عليهم إحنا وقلنا لهم بأن الواضح يرخص أو لا يرخص في عالم الاستعمال ما له علاقة، الدارك وملاحظة ماذا العلاقات المنصوص، وحتى يكون استعمال اللفظ في معناه المجازي صحيحا لا بد للمستعمل من أن يلاحظ العلاقات المنصوصة. مهيتي
العلاقات المذكورة في عمله
المذكورة أنا راح أطرحها، العلاقات الموضوع العلاقات التي وضعها الواضح وذكرت في علم البيان. وتمسككم لما يطلق علم البيان هنا تارة يراد به البلاغة وتارة يراد به أحد علوم البلاغة، وهنا المراد بالبيان يمكن أن يحمل على البلاغة ويمكن أن يحمل على خصوص البيان بواحد علوم البلاغة الثلاثة، لأن هذه العلاقة لا تذكر في علم المعاني ولا تذكر في علم البديع، وإنما تذكر في علم البيان بس.
أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق،
أو أن صحته أو أن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي طبيعية. شنو طبيعيها؟ يعني دلالة طبيعية؟ لا، وإنما مستفادة من قبول الطبيعي.
فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له،
هاي مكان، فكلما كان المعنى غير الموضوع له هاي غير الموضوع له، فكلما كان المعنى المجازي
مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع،
مناسبا للمعنى الحقيقي واستحسنه الطبع. اذا قضية منوطة بنا باستحسان الطبع بس،
صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا،
فيه إذا استحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه أي في ذلك المعنى المجازي بس.
والأرجح القول الثاني،
والأرجح القول الثاني يا قول القول بأن العلاقة طبيعية اللي هو قول آخون بخلاف القول الأول فإنه للمشهور، وهاي الأرجح بيان علما لرأي من لرأي المصنف في المسجد. والأرجح عندي أنا المصنف أنا المبصر أن قول الآخون هو الأرجح بس.
والأرجح القول الثاني لأن عند صحة استعمال الأسد فالرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواقع،
فإننا نجد أن حتى لو أنا جيت قطعة ولقيت قطعة مكتوبة يمنع استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، الزوج يستحسن ذلك أم لا يستحسن ذلك؟ يستحسن ذلك.
عدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الدم،
وعدم صحة استعماله أي استعمال لفظ الأسد في كريه الرائحة أو استعمال لفظ كريه الرائحة في الرجل الشجاع هذا الأصح بس.
وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون، وإن رخص الواضع،
وإن رخص الواضع يعني القضية مهمة الواضع بس،
ومؤيد ذلك اتفاق اللغات
شوف، ويؤيد أن القول الثاني هو الأرجح. من العبارة
ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية،
اتفاق اللغات غالبا وإلا مو دائما في المعاني المجازية.
فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر.
الشائع عند البشر، وإنما عبر عنه بالمريض بما ذكر
الدلالة تابعة للإرادة.
الدلالة تابعة للإرادة. عندنا وقت إن شاء الله. عندك معي دقيقة تكون أحاول شوية آخر. الدلالة تابعة للإرادة. حتى لو توصل الأخوة اللي ويانا بالحلقة الثانية أعتقد القضية صارت واضحة جدا عندنا. المصنف ما أشار السيد السيد ما عنون المطلب بهذا الدلالة تابعة للإرادة وكذا، لكن الواضح عند الأخوة في الحلقة الثانية أن الدلالة هاي منتهيها للأخوة، أن الدلالة على ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. شنو المراد بالدلالة التصورية؟ هو تصور المعنى الموضوع له اللفظ عند ماذا؟ عند سماعه. لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، أنا لما أسمع بلفظ الأسد شنو اللي يتبادر إلى ذهني؟ شنو اللي ينسبق إلى ذهني؟ هذا معناه الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. منشأ هذه الدلالة من أين تنشأ هذه الدلالة؟ من الوضع. تلك العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى. إذن الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، وهذا خلي جوابها، لأن المصنف ولأن السيد الطوي خالفون في هذا الوضع. وماذا يشترط في هذه الدلالة؟ يشترط مجرد الوضع، ومجرد ماذا؟ العلم بالوضع. أنا عندما أعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، بمجرد ما أسمع لفظ الأسد سواء سمعته من عاقل أو من غير عاقل، بل لو سمعته حتى من افتكاك ماذا؟ حجرين يتبادل لذهني معنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس. هذه الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية الأولى شنو؟ الدلالة القصدية، الدلالة التفهيمية، الدلالة الإخبارية يسمونها. أنا عندما أسمع لفظ الأسد مرة أسمعه من نائم، ومرة أسمعه من عاقل قاصد ملتفت. في لفظ الأسد الصادر من النائم أنا شنو اللي يصير عندي؟ مجرد تصور علمًا للحيوان المفترس. أما لما يذكر هذا اللفظ لفظ الأسد من ملتفت عاقل قاصد، شنو اللي يصير فيه؟ فضلا عن تصور الحيوان المفترس، هذا استدل به على ان المتكلم كان قاصدا الى ماذا؟ الى اخطار ذلك المعنى، وقاصدا الى تفهيم ذلك المعنى. هاي الدلاله التصديقيه الاولى. بعد الدلاله التصديقيه الاولى شو يشترطون؟ يشترطون بها اولا الوضع، وثانيا العلم بالوضع اللي يشترط معه، وبعد شو يشترط؟ ثالثا وان يكون هذا المتكلم ماذا؟ عاقلا قاصدا. واما الدلاله التصديقيه الثانيه فيستفاد منها فضلا عن تصور المعنى الموضوع له، وفضلا عن كون المتكلم قاصدا الى اخبار ذلك المعنى الموضوع له، يستفاد منها امرا ثالثا. شنو ذلك الامر الثالث؟ ان المتكلم قاصد الى الحكايه والى الاخبار عن الواقع. عندما يقال لي رايت اسدا، هي ثلاث امثله عايزين احنا مشاكل، احنا البشر ما متحملين مشاكل. رايت اسدا، اولا يتبادر الى ذهني المعنى الموضوع له هذه الألفاظ، وثانيا ايضا استدل على ان المتكلم قاصد الى اصدار ماذا المعاني الموضوع له. وثالثا وان المتكلم ما دام ليست هناك قرينة على انه هازل فاعلم فاستدل على ان ماذا ان المتكلم قاصد الى الحكاية والاخبار عن الواقع. حتى بعد هذا الخبر وهذه الحكاية مطابقة للواقع فالخبر ماذا صادق او غير مطابقة فالخبر ماذا واضح الكامل. الدلالة الاولى مستفادة من الوضع كما قلت لكم وهي قضية خلافية لكن احنا ودراساتنا السابقة وهاي اللي راح يفتر فيه الشيخ المقفر عن كتاب الحل. الدلالتين الثانية والثالثة من اين تنشأ؟ الدلالة الاولى خوف مستفادة من الوضع واما الدلالتان الثانية والثالثة فهي مستفادة من ظاهر حال المتكلم. كل متكلم نحن وظاهر حاله عندما يقول أسد فإنه قاصد إلى تفهيم معنى الأسد اللي هو الحيوان المفترس. ولو أراد معنى آخر غير الحيوان المفترس لكان ينبغي عليه ماذا أن يأتي بقرينه. وكل إنسان عندما يقول رأيت أسدا نحن شوف مين استفيد نحن وظاهر حاله الدلالة التصديقية الثانية أي أنه يريد الإخبار عن رؤية الأسد. ولو كان مثل هذا المتكلم هازلا ولم يقصد الحكاية لكان ينبغي عليه أن ماذا أن يأتي بقرينة. واضح ان شاء الله. هذه هي الدلالات الثلاثة. المصنف سيقتصر على دلالتين فقط ويأكل الثالثة عليه. سيقتصر على الدلالة التصورية وعلى ذكر الدلالة التصورية وعلى ذكر الدلالة التصديقية الثانية دون الدلالة التصديقية الأولى. وقلت لكم ذكر دلالتين. الدلالة التصديقية الأولى هاي دي قصد أصدار المعنى اللي يعبرون عنها بالإرادة الاستعمالية. الشيخ راح يأكلها علينا هذا واحد. وبعد وحتى الدلالة التصورية الأولى سوف ينكرها ويقول ليس عندي في البين إلا دلالة واحدة هي الدلالة التصديقية. ما يسميها الثانية الدلالة التصديقية. وأما حتى بعد آلي فقط ودليل غدا إن شاء الله. زين شيخنا احنا من نسمع لفظ الأسد من اصطفاف حجرين شنو اللي يتصادم هسه في أذهانكم؟ الحيوان المفترس. إذن هناك دلالة تصورية وهذا القول المشهور فكيف تنكر مثل هذا القول المشهور؟ يقول هذا الذي يحصل في أذهانكم عند سماع لفظ الأسد من اصطكاك حجرين أو من نار أو من إغلاق الباب ليس بدلالة بل هو من بابي من قبيل تداعل المعاني. دون هذا الحج الباب كلا علاقة مطلبي. احنا مطلبي شنو عنواني؟ مو عقدت المطلب لبيان الدلالات وأقسام الدلالات. مطلبي معقود لهذا. الدلالة هل هي تابعة للإرادة للقصد أم ليس تابعة؟ شلون تحول الكلام؟ والدليل على أن الدلالة المنحصرة للدلالة التصديقية فقط هذا يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.